بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بداية أرحب بكم جميعا في هذه الدورة العلمية المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفع بها. وقبل أن أتكلم عن المادة العلمية المتعلقة بمفاتيح العلوم الشرعية، أود أن أذكر ثلاثة ركائز من ركائز التأصيل العلمي، وهي في الحقيقة هي أساس وعماد التأصيل العلمي، وقد نقول ثلاثية التأصيل العلمي. هذه الركائز الثلاث: الركيزة الأولى التدرج، فمن ركائز التأصيل العلمي وحسن بناء العلم والمنهجية لدى الطالب أن يحسن الانتقال بين العلوم، وأن يحسن الانتقال في طيات الفن الواحد. أما الذي لا يحسن التدرج والانتقال في مباحث العلم الواحد أو بين العلوم، فإنه لا يظفر أبدا بالتأصيل. فمثلا إذا بدأ طالب العلم بقراءة شروح كتب الحديث، فبدأ أول ما يبدأ بقراءة فتح الباري، هذا مهلك له في طريق العلم. هو لم يقرأ المختصرات ثم المتوسطات وانتقل إلى المطولات. وقديما قال العلماء: غذاء الكبار سم الصغار، وهذا متعلق بالتدرج الصحيح في العلم. فمن أراد أن يحظى بالتأصيل العلمي الصحيح لابد أن يتدرج بين العلوم وفي العلم الواحد، وهذا سبيله لا شك أن يقرأ في طرائق التدرج وأن يسأل عن التدرج. الركيزة الثانية من ركائز التأصيل العلمي التحقيق، تحقيق العلم. العلم في حقيقته ليس مجرد الظفر بفائدة واحدة أو حفظ معلومة عابرة، بل التأصيل الصحيح أن يحقق الإنسان مسائل العلم. لو حقق الإنسان في اليوم الواحد مسألة علمية واحدة لكفاه بعد سنوات أن يكون مؤصلا في أبواب العلم. المسائل العلمية ربطها بدليلها، فهم الدليل، فهم الاستدلال من هذا الدليل، حسن طرح الموضوع بشمولية، هذا هو التحقيق في العلم. ولذلك تأسف أن تجد بعض طلبة العلم ربما صار له سنوات طويلة، أكمل 7 سنوات وهو يحضر دروس ويقرأ في الكتب ويدون، فإذا ما جئت تسأله عن مسألة واحدة حتى يوردها لك محققة لا تجد ذلك عنده، فقط لديه الثقافة العلمية. الذي يريد التأصيل العلمي لابد أن يكون لديه التحقيق في مسائل العلم، التحقيق في مسائل العلم، أن يقرأ المسألة من كل أطرافها، أن يدرك الأقوال فيها، أن يدرك الأدلة، أن يدرك الاستدلالات. هذا طالب العلم المؤصل الذي يستطيع أن يناقش ويطرح مسائل العلم. والركيزة الثالثة للتأصيل العلمي التصور، أن يتصور الإنسان العلم الذي يدرسه، أن يدرك الإنسان ماهية هذا العلم ومسائل هذا العلم ونشأة هذا العلم، حتى يدرك كيف ينطلق في هذا العلم. وهذه من الأسس المهمة، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. وكذلك العلم، إذا أراد الإنسان أن يتقن فنا من الفنون لا بد أن يكون لديه التصور الصحيح للعلم. ومن هذا القبيل جاءت هذه المادة العلمية التي سوف نتكلم عنها، ترتبط بهذه الركيزة الثالثة، وهي تصور العلوم. لما نقول مفاتيح العلوم الشرعية نقصد المبادئ الأساسية وتصور هذه العلوم الشرعية. وهذا لا شك أنه نافع ومفيد للطلاب في سيرهم في دروب العلم. الرسائل التي كتبت في هذا الباب كثيرة جدا، بعضها شمولية في سائر أبواب العلم، وبعضها تتكلم عن علوم اللغة، وبعضها تتكلم عن العلوم الشرعية. أولى المسائل المتعلقة بهذه المادة العلمية التي سوف نطرحها أهمية معرفة مفاتيح العلوم. لماذا ندرس مفاتيح العلوم؟ لماذا الحديث عن هذه المفاتيح والمبادئ؟ الأمر الأول أن يحسن الطالب التدرج وحسن الانتقال في هذا العلم. إذا تصورت هذا العلم تستطيع أن تنتقل بين مفردات هذا العلم انتقالا صحيحا. يعني لما تأتي مثلا لعلم العقيدة وتجد أن العقيدة مسائلها على قسمين، المجمل والمفصل، المجمل والمفصل، ولذلك تجدون العلماء ألفوا في مجمل الاعتقاد وألفوا في مفصل الاعتقاد. إذا حصل هذا التصور عرف الطالب أنه ينبغي أن ينتقل الانتقال الصحيح بداية بقراءة مجمل الاعتقاد ثم مفصل الاعتقاد، ثم يقرأ مفصل الاعتقاد، وهكذا في أصول الفقه والفقه وفي غيرها من المسائل. أيضا من الفوائد في معرفة المبادئ والمفاتيح للعلوم الشرعية اختصار الوقت في العلم، اختصار الوقت في العلم، وهذا في الحقيقة مهم جدا. يعني مثلا لما نتكلم عن علم أصول الفقه، علم أصول الفقه القصد الأساس من هذا العلم الجوانب التطبيقية للعلم وليس الجوانب النظرية. ففي علم أصول الفقه هناك جوانب أقرب إلى الجانب النظري، كالكلام على المجتهد والمستفتي والمقلد والكلام على الأحكام، وهناك جوانب تطبيقية وهي ما يتعلق بالأدلة والاستدلال. فبعض الناس يأتي ويطيل النفس في البحث عن الأحكام والكلام على مباحث الاجتهاد والمجتهد والمقلد، فهذا يضيع عليه وقت كثير جدا. طالب العلم حينما يحصل لديه تصور هذا العلم يعرف ماذا يقدم من العلم وكم يجعل له من الوقت حتى يختصر الوقت في ضبط هذا العلم. أيضا مفاتيح العلوم ومبادئ العلوم تعين الطالب على معرفة العلاقة بين العلوم ومعرفة تفاريع العلم، يعني يدرك الإنسان ما هو العلاقة بين هذا العلم والعلوم الأخرى، وهل هو علم أصلي أم علم متفرع عنه، هل هو من الغايات أم هو من المقاصد. هذا يدرك من خلال المبادئ والأساسيات والمفاتيح التي يدرسها الطالب. أيضا من الفوائد في معرفة مبادئ العلوم رفع الهمة، رفع الهمة، لأن من الأمور التي تدرس عند مفاتيح العلوم التعرف على غايات هذا العلم. أنت لما تدرس مبادئ علم العقيدة تدرس الغاية من دراسة علم العقيدة، لما تدرك هذه الغايات ترتفع الهمة، تتشجع أكثر على السير في خطى هذا العلم، على ضبط هذا العلم، على التأصيل في هذا العلم. وأيضا من الفوائد لمعرفة مبادئ ومفاتيح العلوم التعبد لله بالحكم الشرعي لهذا العلم، وهذا مهم جدا. يعني لما تدرس المقدمات والأساسيات، تدرس أصول الفقه ولا الفقه ولا الحديث، تدرك ما هو حكم هذا العلم، هل هو فرض عين ولا فرض كفاية ولا مستحب. معرفة هذا الحكم الشرعي يجعلك أن تتعبد الله عز وجل بهذا العلم، وتبدأ تقارن في تقديم الواجبات وتقدم الأفضل والأكمل من الواجبات. وأيضا حسن من الثمرات والفوائد حسن إفادة السائلين عن العلم، حسن إفادة السائلين عن العلم. أنت لما تدرس مثلا علم المصطلح، أنت تحضر دروس سنتين كاملتين وأنت تدرس في علم المصطلح، جاءك واحد من عامة الناس فقال ماذا تدرس؟ تقول أدرس علم المصطلح، فقال لك ما هو علم المصطلح؟ ماذا تعطي؟ هل تعطي أقسام الحسن أقسام الضعيف، ولا تعطي تصور عام عن هذا العلم؟ تعطي تصور عام عن هذا العلم. كيف تعطي هذا التصور؟ إذا عرفت المبادئ. إذا ما أدركت هذه المبادئ وهذه المفاتيح تبدأ تتخبط، ما تستطيع أن تشرح لهذا السائل ماهية هذا العلم. لكن إذا أحسنت تصور هذا العلم ممكن تشرح ماهية أي علم من العلوم، يسهل عليك أنك تقرب للناس فهم هذا العلم ومعرفة عن ماذا يتكلم هذا العلم. فالإنسان لا شك إذا درس هذه المبادئ والمفاتيح يكون لديه إلمام طيب بمهمات هذا العلم. أيضا من المسائل التي نود أن نتطرق إليها في هذا اللقاء المصنفات في مبادئ العلوم. هناك كتب خاصة ألفت في مبادئ العلوم، يعني كتب تشرح لنا مبادئ ومفاتيح هذا العلم، تعرف بالعلوم. طبعا كتب كثيرة جدا متفرقة، لكن سنذكر أهم هذه الكتب التي تعتني عناية كبيرة بجانب ذكر مبادئ العلوم بشكل مرتب. وسوف أذكر هذه الكتب متسلسلة زمنيا، يعني الأقدم في تأليفها ثم الأحدث في التأليف. أولى هذه الكتب التي صنفت في مبادئ العلوم كتاب مفتاح السعادة ومصباح السيادة، مفتاح السعادة ومصباح السيادة لأحمد مصطفى، أحمد مصطفى، هذا في القرن التاسع، هذا في القرن التاسع. طبعا هو له لقب مشهور اسمه طاش كبرى زادة، هذا اللقب المشهور في التصنيف وفي العلم، لكن ذكرنا الاسم العلمي له أحمد مصطفى. أيضا من الكتب التي صنفت في هذا العلم الإقنوم في مبادئ العلوم، الإقنوم قاف نون واو ميم، الإقنوم في مبادئ العلوم. هذا من تأليف عبد الرحمن بن عبد القادر من علماء فاس من المغرب، وهذه الرسالة لا تزال من المخطوطات موجودة في الخزانة الملكية في المغرب. وهذه الرسالة هي عبارة عن منظومة، منظومة في مبادئ العلوم، ذكر فيها مختلف العلوم وخلط العلوم الشرعية بالعلوم الدنيوية بشكل متوسع. هذه المنظومة تقع في 12,000 بيت في مختلف العلوم. أيضا من الكتب، طبعا هذه الرسالة، رسالة الإقنوم، هذه المنظومة في القرن العاشر، من الكتب كتاب ترتيب العلوم، ترتيب العلوم لمحمد ابن أبي بكر المرعشي، محمد ابن أبي بكر المرعشي، وهذا الكتاب مطبوع ويتكلم عن أيضا مبادئ العلوم والتعريف بالعلوم في القرن الحادي عشر. أيضا من الكتب الأزهار الطيبة النشر، الأزهار الطيبة النشر فيما يتعلق ببعض العلوم من المبادئ العشر، الأزهار الطيبة النشر فيما يتعلق ببعض العلوم من المبادئ العشر، وهذا من تأليف محمد الطالب السلمي في القرن الثاني عشر، وطبع الآن مؤخرا في جمعية تطوان في المغرب، طبع في 3 مجلدات. أيضا من الرسائل رسالة منح الحي القيوم في مبادئ مشاهير العلوم، منح الحي القيوم في مبادئ مشاهير العلوم، هذا تأليف حسن ابن مشعال المالكي، حسن ابن مشعال المالكي، وهذه الرسالة غير مطبوعة وهي مخطوط في المكتبة الأزهرية. وأيضا من الكتب، من الكتب المشهورة في هذا العلم كتاب أبجد العلوم، أبجد العلوم لصديق حسن القنوجي،
هذا الكتاب طبعا في 3 مجلدات. المجلد الثاني يتكلم حول التعريف بالعلوم. هذه أشهر الرسائل التي تتكلم عن مبادئ العلوم. هناك رسائل لبعض المعاصرين، لكن هذه الرسائل لا تكاد تذكر، يعني جمع سريع ولا تعد في عداد المصنفات في هذا العلم. مبادئ العلوم، دائما العلماء يذكرون 10 مبادئ معروفة للعلوم، وهذه جاءت في منظومات كثيرة نظمها ابن المقري ونظمها ابن الصبان والأخضري وابن زكري التلمساني، منظومات كثيرة جاءت في ذكر المبادئ 10 للعلوم. نحاول أن نذكر هذه المبادئ 10. ما المقصود بهذه المبادئ 10؟ أولى هذه المبادئ الحد. المقصود به التعريف الجامع لمسائل العلم ومباحثه، هذا معنى الحد، التعريف الجامع لمسائل العلم ومباحثه. المانع من دخول غيره فيه، المانع من دخول غيره فيه. فأول ما يتكلمون عن مفاتيح العلوم يتكلمون عن تعريف هذا العلم. ما هو تعريف العقيدة؟ ما هو تعريف أصول الفقه؟ طبعا المناطق ومن تأثر من العلماء بالمتكلمين حاول أن يبالغ في مسألة التعريف. طبعا التعريف أو ما يسمى الحد عند المناطق له شروط وله تفاصيل كثيرة جدا، ولكن العلماء من علماء الحديث وغيرهم ممن لم يتقيد كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بمنطق أرسطو وغيره، لا يشدد في هذه المسألة، في مسألة توفر كل الشروط في الحد. المهم أن يكون هذا التعريف واضح، فيه بيان لهذا العلم. الأمر الثاني في مفاتيح العلوم ومبادئ العلوم الموضوع، الموضوع، موضوع هذا العلم، والمقصود به المجال المحدد الذي يبحث فيه العلم، الذي يبحث فيه العلم. ويقولون البحث عن العوارض الذاتية، العوارض الذاتية، يعني مثلا نقول علم الطب، ما هو موضوع علم الطب؟ الأبدان، يتكلم عن الأبدان. علم أصول الفقه يتكلم عن الأحكام والأدلة وهكذا. ففي مبادئ ومفاتيح العلوم يدرسون الموضوع. الأمر الثالث من المبادئ الأساسية التي تدرس الثمرة. بعض العلماء يقول الثمرة وبعض العلماء يقول الغاية، والمقصود بها الفوائد التي يحصلها دارس هذا العلم، سواء الفوائد الدنيوية أو الأخروية، الفوائد التي يحصلها دارس هذا العلم. الأمر الرابع الذي يدرس في مفاتيح العلوم ومبادئ العلوم النسبة، النسبة. والمقصود بالنسبة علاقة هذا العلم ببقية العلوم، علاقة هذا العلم ببقية العلوم. والنسب بين العلوم 4، النسب بين العلوم 4. النسبة الأولى الترادف، والنسبة الثانية التباين، والنسبة الثالثة العموم والخصوص المطلق، يسمى عند المناطق التداخل، والنسبة الرابعة العموم والخصوص الوجهي، العموم والخصوص الوجهي ويسمى عند المناطق التقاطع. فهذه النسب الأربعة، كل علم له نسبة مع العلوم الأخرى، إما أن يكون علم مستقل متباين ما يتداخل مع بقية العلوم، وإما أن يشابه هذا العلم تماما في الإطلاق، وإما أن يكون العلاقة بين علاقة عموم وخصوص. ففي مبادئ العلوم العلماء يعرفون بعلاقة هذا العلم ببقية العلوم، لأن العلوم منها ما هو مستقل بذاته، ومنه ما هو فرع عن غيره، ومنه ما هو متداخل مع غيره. فهناك علائق بين هذه العلوم تدرك من خلال النسبة. الخامس من المبادئ الفضل، فضل هذا العلم، والمقصود بيان مكانة وشرف وأهمية هذا العلم. والأمر السادس في المبادئ الواضع، الواضع له، الواضع للعلم، ويقصدون بالواضع هو أول من ابتدأ التصنيف فيه، أول من ابتدأ التصنيف فيه ووضع أساسه، يعني يقولون أول من صنف في علم أصول الفقه الشافعي، أول من صنف في علم مصطلح الحديث الرامهرمزي، وهكذا. فيذكرون أول من صنف في هذا العلم عندما يتكلمون على الواضع، وأيضا ذكر نشأة العلم، نشأة العلم وتطور هذا العلم، يعني بعض العلوم لها مراحل نشأة، فهذه المراحل يتكلمون عليها حينما يذكرون الواضع للعلم. أيضا من المبادئ الاسم، الاسم، والمقصود به الألقاب والأسماء التي أطلقها العلماء على هذا العلم، الأسماء والألقاب التي أطلقها العلماء على هذا العلم، مع بيان شيء من تفاصيلها. أيضا من المبادئ المبدأ الثامن الاستمداد، الاستمداد يعني من أين يستمد هذا العلم، والمقصود المصادر، مصادر هذا العلم، من أين نأخذ هذا العلم، مباحث العلم من أين تؤخذ. أيضا من المبادئ المبدأ التاسع حكم الشارع فيه، حكم الشارع فيه يعني الحكم الشرعي لهذا العلم، هذا المبدأ التاسع، ويبينون فيه تعدد الأحكام. أحيانا العلم الواحد قد يكون واجب باعتبار، وقد يكون مستحب باعتبار، فيبينون الحكم الشرعي لدراسة هذا العلم. المبدأ العاشر والأخير المباحث أو المسائل، المسائل، والمقصود بها مباحث ومطالب هذا العلم، يعني ما هي الفروع التي تدرس في هذا العلم. لما نقول علم العلل ماذا ندرس، ما هي الفروع وما هي المسائل التي تطرق في هذا العلم. فهذه هي المبادئ، تعريف بالمبادئ العشرة التي كما أسلفنا جمعها ابن المقري وابن الصبان وغيرهم من العلماء في الأبيات المعروفة، كما قال ابن الصبان: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع والثمرة ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن در الجميع حاز الشرفة. هذه عشرة مبادئ للعلوم. اليوم إن شاء الله نبدأ بأول هذه العلوم وأهم العلوم، مبادئ علم العقيدة. مبادئ علم العقيدة، ما هو أول شيء نتكلم فيه عن المبادئ؟ ها؟ الحد، وهو التعريف لهذا العلم. طيب، نبدأ بالمبدأ الأول وهو تعريف علم العقيدة. العقيدة في اللغة من العقد، من العقد، وهو الربط. العقيدة من العقد وهو الربط، وهذا أشار إليه ابن فارس في معجم مقاييس اللغة، قال: العين والقاف والدال عقدا، أصل واحد يدل على الربط، ربط الشيء. والعقد يطلق على الأمور المادية وعلى الأمور المعنوية. فيقال عقد الحبل، أي ربط الحبل، ويقال عقد الزواج لأنه عقد محكم، عقد اليمين لأن الإنسان ملزم بأن يلزم هذا اليمين، وعقد البيع، هذه معنوية. إذن لما نقول عقد الحبل، هذا عقد محسوس مادي، وهناك العقد المعنوي كعقد البيع وعقد النكاح وغيرها من العقود. إذن العقيدة في اللغة من العقد وهو الربط، وبعض العلماء يضيف معاني أخرى من الربط. المادة الأساسية ترجع إلى الربط، ثم يضيفون مسألة الربط بقوة، الربط بشدة، الربط بإحكام، هذه كلها توضيح لمسألة ماذا؟ الربط. وإلا فالعقد يرجع إلى الربط، هذا المعنى في اللغة. في الاصطلاح العلماء يعرفونه في الاصطلاح العام وفي الاصطلاح الخاص. يعني كيف اصطلاح عام واصطلاح خاص؟ أول شيء يعرفون العقيدة من غير العقيدة الإسلامية، أي عقيدة، عقيدة نصرانية، يهودية، عقيدة إسلامية، يعرفون بتعريف عام، سواء كانت عقيدة صحيحة أو عقيدة فاسدة، هذه يسمونه الاصطلاح العام. وهناك الاصطلاح الخاص، الاصطلاح الخاص يقصدون به العقيدة الإسلامية، العقيدة الإسلامية يعني ما يتعلق بمسائل العقيدة. الاصطلاح العام هو الحكم الجازم، الحكم الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى المعتقد، الحكم الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى المعتقد، هذا الاصطلاح العام. إذن العقيدة أمر جازم، وهو عكس الأمر المشكوك، عكس الأمر الظني الذي ليس فيه جزم، لماذا؟ لأن العقيدة تنعقد في القلب وتربط في القلب، ينعقد عليها القلب، فهذا فيه معنى ماذا؟ الجزم، ليس لديه تردد. تأتي لواحد تقول له هل الملائكة موجودون؟ يقول والله ما أدري، يمكن موجودين يمكن لا. هذه ليست عقيدة، لماذا؟ لأنه متردد شاك. العقيدة جازمة، نعم موجودين مباشرة، ما فيها شك، ما فيها تردد. في الاصطلاح الخاص معنى العقيدة العلم الجازم بالأحكام الشرعية العقدية وقواعدها والرد عليها. العلم الجازم بالأحكام الشرعية العقدية وقوادحها، من القادح يعني نواقض، والرد عليها. هذا تعريف العقيدة كملكة كعلم. لما تقرؤون في كتب العقيدة هناك تعريف كثيرة في الاصطلاح نفسه، يعني البعض يعرفه بالثمرة، البعض يعرفه بجهة التعبد، البعض يعرفه من جهة الملكة، وهذا المطلوب، هذا التعريف باعتباره علم، باعتباره ملكة يملكها الإنسان. إذن قلنا العلم الجازم هذا لإخراج الشك وإخراج التردد وإخراج الظنون، بالأحكام الشرعية لإخراج الأحكام العقلية، الأحكام الحسية، بقية الأحكام العقدية لإخراج الأحكام الفقهية وإخراج الأحكام الأخلاقية. هنا فقط الكلام على العقيدة، الأحكام العقدية وقوادحها. في العقيدة طالب العلم يدرك العقيدة الصحيحة وما يضادها. لما تعرف التوحيد تعرف الشرك، لما تعرف توحيد المتابعة تعرف البدع، لما تعرف مسائل الإيمان تعرف مسائل الكفر، على النقيض من ذلك. فالإنسان يعرف العقيدة الصحيحة وما يناقضها من القوادح والمضادات، ويعرف الرد عليها، إدراك الرد على هذه الشبهات من علم العقيدة، من علم العقيدة. ولكن هذا القدر الرد على الشبهات هل هو واجب أم فرض كفاية، هذا سوف نذكره إن شاء الله. هذا الأمر الأول، وهو تعريف علم العقيدة. هل هناك فرق بين العقيدة والاعتقاد؟ ايش رأيكم؟ ها، العقيدة والاعتقاد في فرق؟ ما في فرق، لا فرق بين العقيدة والاعتقاد. يمكن الفرق صرفي بس، في علم الصرف وزن بس، الاعتقاد على وزن الافتعال والعقيدة على وزن الفعيلة فقط، أما من جهة المعنى فلا فرق بين العقيدة وبين الاعتقاد. إذن هذا هو تعريف علم العقيدة في اللغة وفي الاصطلاح العام وفي الاصطلاح الخاص. الأمر الثاني من المبادئ، الموضوع. ما هو موضوع علم العقيدة؟ ما هو موضوع علم العقيدة؟ موضوع علم العقيدة عند العلماء يدور على ثلاثة موضوعات رئيسية. الموضوع الأول هو الإلهيات، الإلهيات، والثاني النبوات، والثالث الغيبيات. هذه هي أسس موضوعات علم العقيدة، الإلهيات ما يختص بالله عز وجل، من أقسام التوحيد والحقوق وتفاصيلها والنبوات ما يتعلق بالرسل والكتب والغيبيات ما يتعلق بالإيمان بالقدر والإيمان باليوم الآخر وغيرها من التفاصيل. إذن موضوع علم العقيدة يدور على هذه الأمور الثلاثة، وهذه أشار إليها الشيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى، وكذلك أشار إليها الشيخ محمد أمان الجامي في تاريخ العقيدة وغيرهم من العلماء. الأمر الثالث من المبادئ الثمرة. ما هي الثمرات والغايات من دراسة علم العقيدة؟ ماذا يستفيد الإنسان من دراسة علم العقيدة؟ أول ثمرة سلامة المعتقد. سلامة المعتقد، ينبغي أن تلقى الله عز وجل بعقيدة صحيحة، عقيدة صحيحة سليمة مقبولة. أيضا الثمرة الثانية تجنب القوادح. تجنب القوادح، أنت لما تدرس العقيدة تبدأ تتعرف على شرك الألفاظ، تتعرف على شرك الأفعال، تتعرف على شرك النيات والإرادات، كلها من القوادح تجتنبها، لا يقع الإنسان فيها حينما يدرس هذا العلم، فهذه من الثمرات العظيمة. أيضا قوة العبادة. قوة العبادة، كلما كنت أدرى وأعلم بالعقيدة كلما كانت صلتك بالله أعظم، لأن أساس علم العقيدة أن تعرف الله وأن تعرف حقوق الله عز وجل. فلما تدرس الأسماء والصفات ويقع في قلبك تعظيم الله عز وجل وما ينبغي أن تفرده من العبودية ومعاني التذلل لله عز وجل، هذه تجعل عباداتك قوية ويجعل علاقتك بالله سبحانه وتعالى قوية، فهذه أيضا من الثمرات. أيضا من الثمرات رد الباطل. رد الباطل، يستطيع الإنسان حينما يدرس العقيدة أن يرد كثير من الشبهات التي يدندن بها أهل الباطل، سواء من الأديان أو من الفرق، يدرك الإنسان كيف يرد على هذه الشبهات. أيضا من ثمرات دراسة العقيدة الثبات. الثبات، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، قال بعض المفسرين بالعقيدة، العقيدة الصحيحة بسلامة المعتقد. ومما يتعلق أيضا من الثمرات وهي قريبة من الثبات حسن الخاتمة. حسن الخاتمة، يقول العلماء إن سلامة المعتقد سبب لحسن الخواتيم. أنت لما تقرأ في سير بعض أهل البدع وأهل الأهواء كيف يتخبطون في آخر حياتهم، يموت على الشك والريب والتردد ولا يعرف العقيدة. هناك مواقف كثيرة تقرأها في التراجم كيف الله سبحانه وتعالى يكتب لهم سوء الخاتمة بسبب فساد هذه العقيدة وعدم سلامة المعتقد ومعرفة هذه العقيدة السليمة. وأيضا من الثمرات وأخيرا السعادة في الدور الثلاث. صاحب العقيدة الصحيحة يشعر بالطمأنينة والراحة في الدنيا، وكذلك يوفقه الله عز وجل لمعرفة الأصول الثلاثة في القبر، ويلقى الله سبحانه وتعالى بسلامة المعتقد. ولذلك أنت لما تقرأ كتب الصفات والأسماء، لما يجادلون ويناقشون أهل الباطل، الرد على بشر المريسي والرد على ابن الثلجي والرد على طوائف الضلال، يعني أئمة أهل السنة بماذا يقررونه؟ يقول كيف تقف أمام الله عز وجل وأنت تنفي صفات الله عز وجل، يعني يناقشون بهذه الطريقة. يقول لو قال الله لك أنا أثبت صفاتي في القرآن لماذا نفيتها عني؟ فبماذا تجيب؟ فمن السعادة والسلامة التي يلقى الإنسان بها ربه أن يكون لديه هذه العقيدة الصحيحة السليمة. أيضا من المبادئ رابعا النسبة، نسبة هذا العلم علم العقيدة إلى بقية العلوم هي التباين، التباين والتخالف. فعلم العقيدة علم مستقل، علم العقيدة لا يتداخل مع الفقه، لا يتداخل مع الحديث، لا يتداخل مع التفسير، إذن هو علم مستقل بذاته. الأمر الخامس أو أي الفضل، فضل هذا العلم، فضل علم العقيدة. دائما العلماء لما يتكلمون عن الفضل يقولون شرف العلم بشرف المعلوم، فعلم العقيدة هو عن الله عز وجل وعن الرسل وعن الغيبيات، فهل هناك أعظم من هذه الأمور؟ فهذا يدل على شرف وفضل هذا العلم أنه عن الله عز وجل الذات الإلهية وعن الرسل وعن الغيبيات من اليوم الآخر والإيمان بالقدر. أيضا من مبادئ هذا العلم الواضع له، من هو الواضع لعلم العقيدة؟ في الحقيقة علم العقيدة ليس كبقية العلوم، علم العقيدة أصله مأخوذ من الوحي، أصله مأخوذ من الوحي من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اختلف العلماء في أول تدوين للعقيدة، ما هو أول كتاب ألف في العقيدة، من هو أول من ألف في العقيدة؟ هناك ثلاثة أقوال. القول الأول أن أول من ألف في العقيدة هو أبو حنيفة، والقول الثاني أن أول من ألف في العقيدة هو الإمام مالك، والقول الثالث أن أول من ألف في العقيدة هو حماد بن سلمة، حماد بن سلمة، والثالث هو الراجح، هو الراجح باعتبار التاريخ، حماد بن سلمة أول من صنف كتابا في الصفات، وأشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، ورجحه الشيخ عبد السلام برجس رحمه الله في رسالته الماتعة تاريخ تدوين العقيدة، فذكر أول مدون وأول كتاب صنف في علم العقيدة هو كتاب الصفات لحماد بن سلمة. أيضا هنا نتكلم عن نشأة علم العقيدة. علم العقيدة مر بثلاثة مراحل في النشأة، يعني في التدوين، مراحل تدوين علم العقيدة ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى أبواب متفرقة في كتب الحديث، أبواب متفرقة في كتب الحديث، في كتب الحديث البخاري ومسلم وكتب السنن وجدت فيها أبواب، باب القدر، باب الإيمان، كتاب التوحيد، هذه الأبواب، هذا يعتبر أول تدوين لعلم العقيدة. المرحلة الثانية كتب أحاديث الاعتقاد التي تروى بالسند، التي تروى بالسند، يعني جمع أحاديث العقيدة في كتاب واحد، مثل كتب السنن، السنة للخلال، السنة لابن أبي عاصم، السنة للأثرم، هذه كلها طريقتها من أوله إلى آخره كلها أحاديث في العقيدة، فليست أبواب في كتب عامة، لا، كتب خاصة في جمع أحاديث العقيدة. المرحلة الثالثة وهي الكتب المستقلة في أبواب الاعتقاد، الكتب المستقلة في أبواب الاعتقاد، وهذه المرحلة الأخيرة التي نضجت فيها كتب العقيدة المختلفة. الاسم من المبادئ، اسم علم العقيدة من الأسماء التوحيد، الإيمان، السنة، أصول الدين، الشريعة، الفقه الأكبر، هذه كلها مسميات وألقاب لعلم العقيدة. علم التوحيد، طبعا التوحيد أخص من العقيدة، لأن التوحيد غالبا يطلق ويراد به ما يتعلق بالذات الإلهية من الإفراد بالربوبية والعبودية والأسماء والصفات. وكل هذه الأسماء، التوحيد والإيمان والسنة وأصول الدين، ألفت فيها كتب، كتب بهذه الأسماء تعبر عن هذه العقيدة. أيضا من المبادئ الاستمداد، استمداد هذا العلم، استمداد علم العقيدة من ثلاثة مصادر أصيلة يعني أساسية، هي الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع. وهناك مصدرين من المصادر المساندة، ليست أصيلة يعني لا تستقل بنفسها، وإنما تساند المصادر السابقة، وهي الفطرة السليمة والعقل السليم الصحيح. الفطرة السليمة والعقل الصحيح السليم، احنا لما نقول مصادر مساندة يعني انت ما تستطيع تثبت عقيدة بالعقل، استقلال بالعقل ابدا، لكن لو جاءت العقيدة في القرآن انت ممكن تستخدم العقل في عضد هذا الامر، جاءت هذه العقيدة في السنة أن تأتي بالفطرة لتساندها. يعني مثلا العلو، العلماء لما أثبتوا العلو قالوا أدلة الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل، فأخذوها من كل هذه المصادر، فبعض المصادر أصيلة وهي الكتاب والسنة والإجماع، ومصادر مساندة. التاسع من المبادئ حكم الشارع فيه، حكم الشارع فيه ينقسم إلى قسمين، القسم الأول فرض عين، فرض عين وهو ما لا يتم المعتقد إلا به، هذا فرض عين، ما لا يتم المعتقد إلا به. طيب ما هو ما لا يتم المعتقد إلا به؟ قال العلماء هو ما تسلم به من الشرك والبدع، هو ما تسلم به من الشرك والبدع، هذا فرض عين أنك تتعلم، يتعلم الإنسان هذا الجزء من العقيدة. إذن القسم الأول من حكم الشارع فيه أنه فرض عين، قلنا هو ما لا يتم المعتقد إلا به، وهو كما قلنا ما يحصل به السلامة من الشرك ومن البدع. والقسم الثاني هو فرض كفاية، فرض كفاية وهو معرفة تفاصيل الأدلة ورد الشبهات، تفاصيل الأدلة ورد الشبهات، فهذا الجزء موكول إلى المتخصصين في علم العقيدة، لا يستطيع عامة الناس أن يدركوا التدليل والتعليل و الشبهات ومواردها وأصل بطلانها والرد عليها، هذا ما يدركه إلا المتخصص، فهذا فرض كفاية يقوم به علماء العقيدة المتخصصين. المسائل، هذا المفتاح الأخير، المبدأ الأخير لعلم العقيدة، مسائل علم العقيدة هي القضايا المتعلقة ب الإلهيات والنبوات والغيبيات كما أسلفنا. ومسائل العقيدة عند العلماء تقسم بطريقتين. التقسيم الأول أشرنا إليه وهي مجمل المسائل ومفصل المسائل، هذا التقسيم الأول. إن مسائل العقيدة على نوعين، مجمل المسائل وما يسمى عند العلماء مجمل الاعتقاد، ومفصل المسائل يعني التفاريع والتفصيلات الدقيقة لكل مسألة رئيسية من مسائل العقيدة. والطريقة الثانية أيضا لتقسيم مسائل العقيدة عند العلماء، تقسيم مسائل العقيدة إلى مسائل العرض ومسائل الرد، مسائل العرض ومسائل الرد. مسائل العرض المقصود به تقرير أركان الإيمان المعروفة، فتعرض العقيدة من غير الإشارة إلى الانحرافات، لا يشار إلى الانحرافات، لا يشار إلى الشبهات. أما مسائل الرد فهي التي تعتني ببيان شبهات أهل البدع وشبهات الفرق الضالة. ولذلك طالب العلم لما يدرس علم العقيدة أولا يدرس مسائل العرض ثم يدرس مسائل الرد، ولا يصلح بحال من الأحوال أن يبدأ طالب العلم بكتب الرد وهو لم يتقن مسائل العرض، يتخبط، لأنه لابد أن يتقن العقيدة الصحيحة ثم يدرك ما يضاد هذه العقيدة والانحرافات الموجودة في هذه العقيدة. إلى هذا القدر نقف في هذه السنة. مسلمان ما في جوائز ولا عندكم شح؟ ها باكر إن شاء الله عشان تشجعون الشباب. صحيح الإخلاص موجود لكن لا بأس أن يعضد بأمور جانبية. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.